أحسن الله إليكم شيخنا. باب أوقات الصلاة. الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة ثم التالي، مختار عصر وضروري الظهر للإسفرار شكهما في الضر.
باب أوقات الصلاة. وهذا الباب هو الذي افتتح به مالك رحمة الله عليه الموطأ كما أشرنا إلى ذلك بالأمس. والوقت يجمع على أوقات ووقوت، صح أن نجمعه على وقوت كما قال مالك، باب كتاب الوقوت، ونجمعه على أوقات أيضا، ليس في ذلك حرج، لغتان صحيحتان. توقيت الصلاة لا بد للمسلم من أن يعرفه، لأن الذي فرض الصلاة جعل لها وقتا لا تصح قبله ولا يجوز تأخيرها عنه، فقال جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لما شرع الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة تبع للنبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وفرضها عليه وجاء بها من عند الله جل جلاله، نزل جبريل فعلمه أوقات الصلاة فصلى به يومين متتاليين. في اليوم الأول كل صلاة يصليها له في أول جزء من وقتها، صلى له الفجر حين طلع الفجر الصادق، وصلى له الظهر حين زالت الشمس، وصلى له المغرب حين غربت العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى له المغرب حين غربت الشمس، وصلى له العشاء حين غاب الشفق الأحمر. هذا في اليوم الأول. في اليوم الموالي صلى به الفجر حين أسفر، بالأمس حين طلع الفجر، اليوم حين أسفر، وصلى به الظهر حين صار ظله مثله عند القامة، انتهاء القامة الأولى، وصلى به العصر حين صار ظله مثليه، وصلى به المغرب في رواية حين عند الغروب أيضا كما فعل بالأمس، وفي رواية أخر شيئا حتى كاد الشفق يغيب، وصلى به العشاء حين ذهب ثلث الليل، وقال بهذا أمرت أو بهذا أمرت، والمعنى واحد، أمرت أن أخبرك أو أمرت، المعنى هو هو. فإذا فبين له الأوقات، فهذه الأوقات لا بد من معرفتها. ولذلك مالك لأهمية الوقت عنده افتتح به كتابه، فأخذ الآن المصنف رحمة الله عليه والمؤلف رحمة الله عليه يبين لنا الأوقات وما فيها من اختياري وضروري إلى غير ذلك. نعم.
الوقت للظهر من الزوال لآخر القامة ثم التالي، مختار عصر وضروري الظهر للإسفرار شركهما في الضر.
خلاص، الظهر كما تقدم من الزوال حينما تميل الشمس يسيرا عن كبيل السماء تدحض، وذلك دلوك الشمس، قيم صلاة لدلوك الشمس، دلوكها ميلانها ودحوضها عن كبيل السماء يسير، حينما يصير هناك ظل ولو يسير في جهة الشرق خلاص معناها مالت عن كبيل السماء. هذا أول وقت الظهر، ويستمر هذا المختار إلى القامة حتى يصير ظلك مثلك، إذا كنت مثلا بطول 170 يصير ظلك 170 وهكذا. ثم الآن المرحلة الموالية وقت العصر بعد دخول القامة الثانية ولو بسنتيمتر واحد، يعني صار ظلك أطول من قامتك بسنتيمتر واحد، دخلت القامة الثانية، بدأنا في القامة الثانية، يدخل الآن وقت الظهر وقت العصر، فيشترك معه الآن الظهر، لكن خرج الظهر عن كونه مختارا. نعم
نعم. مختار عصر وضروري الظهر للإسفرار يشركهما في الضر.
ثم العصر يستمر من هذا الوقت، يبدأ مختاره من دخول القامة الثانية إلى الإسفرار. إذا الإصفرار،
نعم،
في العصر الإصفرار، في الصبح الإسفار.
نعم.
جيد. فإذا اصفرت الشمس، لأن الشمس تمر بمراحل في نظر الناظر في نظر الرائي إليها تمر بمراحل، وإلا في الحقيقة لا يتغير حالها، الناظر إليها حينما تكون مرتفعة يراها في بادئ الأمر بيضاء، فإذا نزلت اصفرت، فإذا تضيفت للغروب احمرت، إذن حينما تميل إلى الصفرة هذا الإصفرار. الآن ينتهي مختار العصر، فيدخل فيشتركان في الضروري، ويمتد ضروريهما إلى قدر 5 ركعات قبل الغروب. لو صليت قبل غروب الشمس 5 ركعات، 4 للظهر إن كنت مقيما، نتكلم عن المقيم، و3 للمسافر لا بأس، 5 ركعات، 4 للظهر و1 من العصر قبل غروب الشمس، فقد أديت، أنت مؤدن، صليت في الوقت، ولكن لا يجوز فعل ذلك من غير عذر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، إذن حينما تصلي قبله 4 ركعات للظهر فقد أدركت أيضا الظهر. ولكن متى كيف أدركت؟ أدركت في الضروري لا في الاختياري، وسيأتي البيان في حكم فعل الصلاة في ضروريها. نعم
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. من الغروب مغرب فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق.
أما المغرب فوقته أضيق الأوقات على الإطلاق، أضيق الأوقات على الإطلاق وقت المغرب. فمتى يكون؟ عند غروب الشمس، ومختارها على إحدى الروايات قدر تحصيل شروطها، غربت الشمس تحصيل شروطها الأذان والطهارة والإقامة، خلاص هذا تحصيل الشروط. فإذا كان هناك إذا أتي على هذا القدر من الوقت أقول خلاص ما بقي إلا فعلها، وإلا خرجت بها عن مختارها، إلا على الرواية الأخرى التي تقول أن مختارها يمتد إلى مغيب الشفق. نعم
نعم. فضيقي بقدر شرط أو مغيب الشفق.
جيد. هذا الضيق، ضيق الوقت المغرب هذا، هو الذي جعل السادة المالكية رحمة الله عليهم يكرهون الصلاة قبل المغرب، النافلة قبل المغرب. قالوا بما أن وقتها ضيق فلا ينبغي أن يتشاغل في هذا الوقت الضيق بالنوافل، ولكن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كنا نطبقه واقعيا، نضيق الوقت حقيقة. أما أن نجعل بين أذان المغرب وبين إقامته مثل ما نجعل في الصلوات الأخرى ونقول الوقت ضيق، أين الضيق؟ لا نمنع، ليس لنا حق أن نمنع أحد من أن يصلي إلا إذا ضاق الوقت حقيقة بعد الأذان بيسير قبل الصلاة، ما هناك متسع أصلا لتتنفل. أما والناس جلوس كما يفعلون في سائر الصلوات الأخرى ونقول الوقت ضيق، أين الضيق؟ فعندئذ نرجع إلى الأصل الذي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، وقال صلى الله عليه وسلم وقال بين كل صلاتين بين كل أذانين صلاة إلى آخره. فلا نعدل عن هذا إلا إذا طبقنا التضييق حقيقة، إذا لم نطبقه ليس لنا حق أن نمنع أحدا لن يصلي، لأن الضيق ما طبق واقعيا، صار نظريا فقط. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقت العشاء منه لثلث قدما ومنه للفجر ضروري فيهما.
ثم وقت العشاء أوله دخول مغيب الشفق، إذا غاب الشفق والمراد هنا الشفق الأحمر، الشفق الحمرة كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا غاب هذا الشفق دخل وقت أول وقت العشاء، ويستمر مختاره إلى الثلث، وقيل إلى المنتصف، إلى منتصف الليل، قيل إلى ثلثه وقيل إلى منتصفه، وإلى المنتصف أرجح، إلى منتصف الليل يخرج مختار العشاء وندخل في ضروريه، ويمتد إلى قدر فعله ركعة قبل طلوع الفجر. متى يغيب الشفق؟ الشفق في الغالب يغيب بعد غروب الشمس بخمسة وسبعين دقيقة، ساعة وربع في الغالب، في أغلب الفصول وفي أغلب الأماكن يبقى الشفق الأحمر في الأفق الغربي بعد غروب الشمس خمسة وسبعين دقيقة. لو قلنا أن الشمس تغرب على السابعة فالثامنة والربع يكون الشفق قد غاب. يتغير يسيرا زيادة ونقصا، ولكن بدقائق قليلة، دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة، هكذا شيء يسير فقط، ليس شيء كثير، إلى سبع دقائق، يعني ينزل يتراجع من 75 إلى 68 تدريجيا، 74 73 كذا إلى 68 كأقل شيء، ويزيد فوق 75 بسبع دقائق أيضا، 76 77 إلى أن نصل إلى 82، سبع دقائق زيادة كأقصى شيء، وسبع دقائق تراجع كأقصى شيء أيضا في التراجع. تراجعه يكون في الشتاء يضيق، وفي الصيف يتسع. في الصيف قد يستغرق الشفق مغيب الشفق 82 دقيقة، في الشتاء 68، ولكن في الخريف والربيع 75 دقيقة. هذا معدل وسط، وفي أغلب البلاد يعني البلدان خاصة يعني الشريط هذا الممتد شرقا إلى مكة هذا تقريبا هكذا، ولكن كلما صعدت نحو البحر الأبيض وما وراءه يعني أوروبا وكذا يتغير الحال، وذلك إذا نزلت جنوب خط الاستواء يتغير الحال أيضا، أو دنوت من خط الاستواء فما وراءه جنوبا يتغير الحال. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقت العشاء منه لثلث قدما ومنه للفجر ضروري فيهما.
إذا قلنا أنه أن الوقت يستمر إلى الثلث، وفي بعض الروايات أنه يستمر إلى المنتصف، وكل صلاة تعجيلها وفعلها في أول وقتها أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى من تأخيرها إلا صلاة العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تأخيرها ولا يمنعه من ذلك إلا خوف المشقة على الناس، فتخفيفا وتيسيرا على الناس ودفعا للمشقة عنهم كان يعجلها، وإلا فإن الأحب إليه صلى الله عليه وسلم هو تأخيرها. بل إنه عليه الصلاة والسلام كما صح عنه في حديث عائشة وغيرها اعتمى ذات ليلة بالعشاء حتى ذهبت عامة الليل ثم خرج وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، لا يمنعني من فعلها في هذا الوقت والمداومة على فعلها في هذا الوقت منتصف الليل وقريب منه إلا خوف المشقة، وإلا فهذا أحب إلي. فكان يعجبه كما في حديث جابر قال أما العشاء فتارة وتارة، يعني تارة يعجلها وتارة يؤخرها، وكان تأخيرها أحب إليه. جيد. الظهر أيضا تخرج عن هذا العموم في حالة اشتداد الحر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر في حجهن، ما عدا هاتين الحالتين الظهر عند اشتداد الحر والعشاء بشكل عام بقية الصلوات فعلها في أول وقتها أفضل من تأخيرها إلى المنتصف، والمنتصف أفضل من آخر الوقت المختار، أما الخروج عن الوقت المختار لا يجوز إلا بعذر. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار.
بالنسبة للصبح قلنا أول وقتها طلوع الفجر الصادق، طلوع الفجر الصادق الذي يمتد في الأفق الشرقي هكذا أفقيا لا عموديا، لأن هناك الفجر الكاذب يمتد عموديا ثم يتلاشى، ثم يأتي يخلفه الفجر الصادق بعد 25 دقيقة بينهما ويمتد أفقيا ويزداد يزداد حتى يعم البياض. فهذا الفجر الصادق عند طلوعه أول وقت صلاة الفجر، ويمتد هذا المختار إلى الإسفار وقيل إلى طلوع الشمس، لأنه على قول أو على رواية في المذهب ليس للفجر وقت ضروري ووقت مختار، إنما وقته كله مختار ويمتد إلى مقدار فعلها قبل طلوع الشمس، وفي الرواية الأخرى أنها وأن مختارها يمتد إلى الإسفار ثم ندخل في الضروري من الإسفار إلى الشروق. نعم.
والصبح من فجر إلى الإسفار أو للطلوع آخر المختار، إيقاعها في الاختيار
وبين طلوع الفجر الصادق وشروق الشمس 90 دقيقة 85 دقيقة، 85 دقيقة في أغلب الفصول أيضا 85 دقيقة، تزيد نفس الزيادة التي ذكرناها في المغرب التي هي 75 هذه 85 تزيد 7 دقائق فتصل إلى 92 دقيقة تارة، وتتقلص ب7 دقائق أيضا فتكون في 78 دقيقة كأقل شيء، أقل ما بين طلوع الفجر وشروق الشمس 78 دقيقة غالبا يعني في أغلب الفصول، وأكثر ما بينهما 92 دقيقة ولكن المعدل الوسط 85 دقيقة. نلاحظ أن بين طلوع الشمس طلوع الفجر وطلوع الشمس 85، وبين غروب الشمس ومغيب الشفق 75 كمعدل، والزيادة والنقصان بمعدل 7 دقائق. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. إيقاعها في الاختيار غلم وفي الضروري الأداء والإثم، إلا لعذر مثل حيض أو سباب أو نوم أو إغماء وعقل ذهبا.
إيقاعها أي فعل الصلاة في الوقت المختار هذا غنم غنيمة يغتنمها المرء من الخيرات، وأما فعلها في الوقت الضروري فهو وإن كان أداء ولا يعتبر قضاء إلا أن فيه الإثم، ولا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة إلى وقتها الضروري إلا من عذر، أما إن لم يكن معذورا فإنه يأثم بتأخيرها إلى وقتها الضروري كل الصلوات. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغماء وعقل ذهبا.
ذكر يعدد لنا الأعذار التي تبيح ذلك، مثل الحيض كانت حائض وطهرت في الوقت الضروري لا إثم عليها تبادر للاغتسال ثم تصلي وهي معذورة، كذلك صبي بلغ فقط في الوقت الضروري احتلم جيد أو حاضت بنت يعني وكذا وكذا يعني المهم بلغ ظهر ما يدل على البلوغ يعني بالاحتلام ونحو ذلك فهذا عذر، كذلك نوم كان نائم ولم يستيقظ إلا في الوقت الضروري هذا عذر، بل ولو استيقظ خارج الوقت بالكلية كان ناس كان مغمى عليه فهذه الأعذار الشرعية. ومن نام عن صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نسيها فليصليها إذا ذكر، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. بل وفي بعض الروايات فذاك وقتها، فحينما استيقظت فبادر فورا إلى فعلها حينما استيقظت، فذاك وقتها بالنسبة لك. كذلك كنت ناسي لها تذكرت، فمتى ما تذكرت بادر إلى فورها إلى فعلها فورا. كل تأخير بعد الاستيقاظ أو بعد التذكر تأثم عليه إن لم يكن هناك عذر يدفعك لهذا التأخير الثاني. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. إلا لعذر مثل حيض أو صبا أو نوم أو إغماء وعقل ذهبا، نسيان كفر ردة لا سكري، وقدر الطهر لغير الكفر.
النسيان واضح، النسيان عذر كما أن النوم عذر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الصبح هو ومن معه في سفرة، بل وقع له ذلك على الأقل مرتين، حتى لم يوقظهم إلا حر الشمس، فلما استيقظوا فزعوا لذلك، فقال لهم أنه لا إثم في النسيان ولا إثم في النوم. قال النسيان كفر، كذلك كافر أسلم. نقول الآن لما أسلمت تطهر لصلاتك وافعلها، فأنت مطالب بهذه الصلاة التي أسلمت في وقتها، ولا إثم عليك في التأخير إلى هذا الوقت لأنك كنت على غير ملة الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. نسيان كفر ردة نفس الشيء، يعني الكفر هو الكفر بالأصالة والردة هي الحادثة للمسلم، نسأل الله العافية. لا سكر، أما السكر فليس عذر. أسكر، تناول مسكرا فسكر منه حتى خرج الوقت، نقول آثم بتناوله للسكر المسكر، وآثم بتأخيره للصلاة إلى هذا الوقت، ليس هذا بعذر، ليس كذهاب العقل بجنون وإغماء ونحو ذلك.
وقدر الطهر لغير الكفر،
جيد، ويقدر مقدار الطهر للحائض مثلا وهؤلاء لغير الكافر. الكافر العبرة بوقت إسلامي، نقول أسلم الآن، جيد، فهو مطالب بالصلاة التي أسلم في وقتها، ولو كانت طهارته ستؤدي إلى خروج وقت تلك الصلاة فنقول أنت مطالب بها لأنك أسلمت في وقتها. حاضت فبادرت إلى الغسل فإذا بوقت الصلاة التي طهرت من حيض، فبادرت إلى الغسل فلما انتهت من غسلها فإذا بالوقت قد خرج لا تطالب بها. واضح؟ طهرت قبل غروب الشمس بعشر دقائق، فبادرت مباشرة بالغسل، انتهت من غسلها، ليس الغسل يعني بالرفاهية وكذا، إنما غسل الطهارة فورا، انتهت منها فإذا بالشمس قد غربت، أقول أنت في حل من أمر الصلاتين. كمل الغسل فإذا به هناك ما يسع خمس ركعات فهي مطالبة بالظهر والعصر. كمل الغسل فإذا به لم يس هناك ما يسع إلا لركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع، المهم دون خمس، فنقول إذا ضاق الوقت اختصت به الأخيرة، معنية فقط بالعصر والظهر أنت في حل من أمرها لأنك في وقتها كنت حائض. مفهوم؟ طهر أسلم فتطهر فإذا بالوقت قد خرج نقول لا صليها لأنك أسلمت في وقتها. لاحظنا؟ إذن هؤلاء كلهم يقدر لهم ما بعد التذكر أو بعد انتفاء العذر، يقدر لهم قدر ما يسع الطهارة، فإن اكتملت الطهارة ننظر هل هناك بقية من الوقت أم لا. إلا الذي أسلم، فالكافر الذي أسلم فهذا نقول له نأمره بالطهارة، ولا نقول أن هذا الوقت الذي بين إسلامه وطهارته يعفيه من شيء، بل هو مطالب بأن يؤدي تلك الصلاة التي أسلم في وقتها ولو كانت طهارته ستخرجها عن وقتها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. وأسقط المدرك عذر حصل لا نوم أو نسيان أو غفلا.
أسقط المدرك الأعذار التي تقدم الكلام عليها، نوم المدرك
لا نوم.
جيد. الأعذار التي يعنيها عدم البلوغ، عدم البلوغ والحيض والنفاس، هذه أعذار. جيد. ماذا عن النائم والناسي؟ هذا معلوم أنه ولو تذكر بعد خروج الوقت يصليها، ارتفع العذر عنها بعد خروج الوقت لا تطالب بها. واضح؟ هذا الفرق بين النوم والنسيان وبين الأعذار الأخرى. الأعذار الأخرى حينما تبقى مستمرة حتى يخرج الوقت فلا تطالب بتلك الصلاة التي خرج وقتها وأنت في العذر. هذا العذر الثاني يعني عذر النوم والنسيان يعفيك فقط من الإثم، ولكنك تبقى مطالب بتلك الصلاة التي نسيتها حتى خرج وقتها أو نمت عنها حتى خرج وقتها.
أحسن الله إليكم شيخنا. وقتل تاركها مقرا حد، وجاحد وجوبها مرتد.
جيد. بالنسبة لتارك الصلاة المقر بوجوبها الممتنع عنها تكاسلا فقال هذا يقتل، وهذا من أشكل ما جاء من أقوال الفقهاء والعلماء رحمة الله عليهم أنه يقتل حدا. وفي الحقيقة كيف يمكن أن يقتل حد وهو مصر على الامتناع؟ هذا جحود. إذا قيل له إما أن تصلي وإما ضربنا عنق فقال اضربوا عنقي ولا أصلي، ماذا بقي من الجحود؟ يفضل ضرب بالسيف عن صلاة لله، عن سجدة لله. هذا ماذا بقي من الجحود بعد هذا؟ إذا بقي على ما هو عليه حتى قال اضربوا عنقي ولا أصلي، إذن هذا جاحد في الحقيقة واقعيا، ما دام يفضل عنها ضرب بالسيف. فهمنا؟ هذا مستشكل جدا. المهم أن هكذا يذكر الفقهاء رحمة الله عليهم أن الجاحد يقتل حدا، عفوا المقر الممتنع يقتل حدا، أما الجاحد المصرح بالجحود الذي قال ليست واجبة هذا كافر إجماعا، هذا لا يختلف المسلمون فيه. الجاحد لها هذا لا يختلفون فيه، إنما المقر هو الذي على هذا القول حينما نقول أنه يقتل حدا فإن هذا قلنا مستشكل. ثم الآن هذا يجرنا إلى الكلام على مسألة تارك الصلاة. مذهب الجمهور هو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجمهور الأئمة على أن تارك الصلاة المقر بوجوبها الممتنع عن فعلها تكاسلا ليس بكافر، أو قالوا حتى إذا راعينا الألفاظ الواردة في الأحاديث التي فيها ترك العهد بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، قالوا نقول هو كفر دون كفر، ليس كفر ملة، تاركها عند الجمهور ليس كافرا كفر ملة، ليس كفره مخرج له عن الملة، وإن سميناه كافر على بناء على الأحاديث الواردة في ذلك فهو كفر دون كفر، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس كفر ملة قطعا، من حلف بغير الله فقد كفر، ليس كفر ملة، وهكذا فهو كفر دون كفر، لأن الكفر يأتي في لسان الشرع بغير المعنى الذي هو الخروج من الملة، هو كفر دون كفر. هذا مذهب الجمهور. الحنابلة انفرد الإمام أحمد بين الأئمة رحمة الله عليهم بالقول بأن تاركها كافر بناء على ظاهر الحديث، من تركها فقد كفر، جيد، هكذا يفتون. ولكن بالتتبع وبالتقصي وجدنا أن حتى الحنابل الذين يقولون بكفره يقولون بذلك في الفتية لا في القضاء، أبدا ما قضوا بقتل أحد بسبب الصلاة وهو مقر بوجوبها، أبدا ما منعوا أحدا من ميراث بسبب أنه لا يصلي، ودائما يوجد من لا يصلي في المسلمين، دائما يوجد، هذا موجود في كل وقت في كل مكان في كل زمان. لو كان هذا يطبق قضائيا لوجدت أنهم كان قضاتهم يمنعون فلانا من الإرث بسبب أنه لا يصلي لأنهم اعتبروه كافر، إذن نجد هنا، أو فسقوا نكاح فلان لأنه لا يصلي وهم يعتبرون غير المصلي كافر، فلا تجدهم يفعلون ذلك. إذن يقولونه في الفتية زجر للناس وتخويف، وهذا جيد جدا، ولكن في القضاء لا يقضون به، فهمنا؟ فهم في القضاء يوافقون الجمهور لأنهم لو اعتبروه كافر لمنعوه من الإرث ولا فسخوا نكاحه، لكن لا تجدهم يفعلونها. فإذا يوافقون الجمهور في كونه في من ناحية القضاء لا يحكمون بكفره، ولكن في الفتية يقولون بذلك. أما الجمهور يقولون نحن لا نكفر من لا يجحد وجوب الصلاة ونحكم بفسقه. ويقال على كل حال أنه جرت مناقشة بين الإمام الشافعي وأحمد في مسألة تارك الصلاة، ولاحظ أننا يعني نحن بما أننا يعني تخصص جهة الحديث وكذا العبارات لابد أن تكون دقيقة. يقال صيغة التمريض حتى لا يقال لنا هذه القصة اختلف في ثبوتها وكذا وكذا، لا يعترض معترض، قلنا يقال إن ثبتت القصة أنه جرت مناقشة بين أحمد والشافعي رحمة الله عليهما في مسألة تارك الصلاة، فقال له الشافعي ما تقول في تارك الصلاة؟ قال أقول كافر. جيد، المقر بوجوبها، الكلام على المقر بوجوبها الممتنع عنها تكاسل، قال بماذا يرجع إلى الإسلام؟ قال يرجع له بالشهادتين. قال هو الشهادة كل يوم ينطقها، ما كف عنها أبدا، دائما ينطق الشهادة، هو مسلم يعني من نائب المسلمين. قال يرجع لها بفعل الصلاة التي امتنع عنها. قال الصلاة فعل وفعل الصلاة هو عمل، ولا يقبل عمل من كافر. أنت تقول كافر، كيف يقبل منه عمل؟ جيد، فسكت. المهم أن عامة الأئمة يقولون بعدم كفره، كفر الملة. منهم من لا يقول بالكفر، لا يطلق عليه اسم الكفر مطلقا، يقول بالفسق فقط. ومنهم من يقول حتى لو قلنا كافر فإنما نقصد بذلك كفر دون كفر، لا كفر الملة. كما في قوله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وأشياء كثيرة ورد فيها ذكر الكفر، ولا يراد به كفر الملة. وهذا الأرجح إن شاء الله. نعم.